العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى الصدوق والقمي بسندين صحيحين عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. وروى القمي والبرقي بسندين صحيحين عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه الليلة بعد صلاة العشاءين سيكون هناك احتفال مختصر بناء على الرواية التي تقول أن ولادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كانت بعد رجوع الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من الحج في طريق العودة. هناك كانت ولادته عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يقتضي أن يكون في مثل هذه الأيام. ونحن أيضا على أعتاب شهر أحزان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أحب أن أذكر أيضا أن المجلس سينعقد من اليوم الأول من شهر محرم وحتى آخر شهر صفر في الحسينية إلى اليوم العاشر، ثم بعد ذلك في داخل المسجد حتى آخر صفر. وكذلك هناك مجلس سيعقد صباحا إن شاء الله بعد صلاة الفجر من اليوم الأول وحتى الثالث عشر من شهر محرم بعد صلاة الفجر مباشرة. تعيين متى سيبدأ شهر محرم إن شاء الله موكول إلى بعد ذلك، ولكن مبدئيا هذا هو البرنامج. يوم السبت الفائد وفي شرق اليمن هاجم مسلحون موكبا الشيعة في محافظة الجوف بعد عودتهم من احتفال لعيد الغدير، أسفر عن سقوط 15 شخصا بين شهيد وجريح. كانت من البداية هذه محاربتهم للغدير، مواجهة الغدير، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره. يوم أمس وقع انفجار قرب محطة بنزين في مدينة الحلة أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وجرح 15 شخص آخرين إلى أرواح جميع الشهداء الفاتحة. بسم الله. مسألة شرعية وتطرق إلى حدث محلي ثم دخول في موضوع الخطبة. الهبة عبارة عن تمليك عين مجانا بدون عوض، من شروطها حتى تتحقق القبض. حينما أهب شخصا إذا ما قبض ما تحقق القبض من قبله، ما تتحقق الهبة ولا التمليك. من ثم ما يحصل أحيانا أنه للأطفال مثلا تي لهم هدايا وهم صغار، الموهوب له يجب أن يكون بالغا. بالنسبة إلى الصغار الذي يتولى القبول عنه هو وليه الأب، فتعطى الهدايا لهؤلاء. إذا لم يأذن الأب في القبض، إذا لم يأذن ما كان عند علمه إذن ورضاه ولم يقبض بنفسه، هنا ما تتحقق الهبة بالنسبة إلى الأولاد، وبالتالي ما يكون ما تتحقق الملكية أصلا. وهذه مسألة ينبغي الالتفات إليها. قبول الأم ما يكفي، قبول الولي وهو الأب. نعم إذا كان هناك رضا متحقق، نعم. إذا تحقق القبض، إذا تحقق القبض، فمرة من يقبض يكون ذا رحم، مثل الأب يعطي هدية هبة إلى ابنه، أو الابن يعطي لأبيه، أو مثلا يعطي لعمه أو لأخيه. على كل حال يصدق على الموهوب له أنه ذو رحم. إذا كان ذو رحم لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، ما يحق له يقول أنا أعطني الهبة مرة ثانية اللي أعطيتك إياه، لا يحق له ذلك. بالنسبة للزوجة خلاف، الأغلب أغلب فعلا الفقهاء فعلا يقول أنه يحق له الرجوع بالنسبة إلى الزوجة، يعني لا تأخذ حكم ذي الرحم. وإذا كان إعطاء الهبة إلى أجنبي يعني غير ذي رحم مقابل ذي الرحم، فذكر الفقهاء أنه يجوز له الرجوع في هبته بشرط، بشروط واحدة فيها أن تكون نفس الموهوب موجود بعينه، يعني ما تلف. مرة يتلف مثلا أعطيه طعام ويأكله يتلف، أو في حكم التلف مثلا أعطيه شيء يبيعه أو يهبه لشخص آخر انتقل، خلاص هذا في حكم التلف، هنا ما يحق للرجوع يقول أعطني الذي أعطيت فيه. إذا تلف لا يحق له الرجوع. كذلك إذا أعطاه ورد عليه بهبة أخرى بشيء آخر، يعني بعوض، أنا أعطيت شخص آخر أجنبي أعطيته هبة ثم هو أعطاني ولو شيء يسير، أعطاني هبة في مقابلها، أعطاني شيء آخر، هنا لا يحق لي الرجوع، لا يحق لي الرجوع. وإذا تم التصرف في الموهوب له أيضا لا يحق لي. مثلا أعطيت شخص قطعة قماش خاطها، هنا لا يحق لأنه حصل تصرف، حصل التصرف. أما إذا لم تتلف العين، لم تتلف العين ولم يكن في مقابله شيء ولم يتم التصرف بها، تصرف المغير يعني للعين، في هذه الحالة يجوز للواهب أن يرجع. أنا أعطيت شخص مثلا أعطيته 1000 دينار، لم يكن ذي رحم أجنبي، بعد يوم قلت له المبلغ نفسه موجود، أعطني المبلغ، إذا كان نفسه موجود يحق لي الرجوع فيه، يحق لي الرجوع فيه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. أما بالنسبة إلى الشأن المحلي، اليوم آخر يوم حسب الظاهر بالنسبة إلى الترشيح، البعض قرر أن يقاطع، ما اكتفى بالمقاطعة، والمقاطعة حق لكل إنسان يريد أن يشارك أو يقاطع هو حر، ولكن كانت هناك دعوة إلى المقاطعة، وهذا أيضا من حق أيضا أن يدعو الآخرين إلى أن يقاطع. أما المسألة أخذت تتجاوز هذا الحد لأنها كانت ضمن المخطط السابق، وأنا لا أتكلم عن جميع من يدعو إلى المقاطعة أو يقاطع، ولكن أنا أتكلم عن قسم معتد به بيده القرار ويتحكم وهو متحكم. هؤلاء أخذوا يصفون كل من يريد أن يشارك أنه هذا مثلا يصاب بالخزي والعار، حثالة، ألفاظ يعني ما اعتدنا عليها في مجتمعنا، أخذوا يستخدمونها، وبأسلوب التخوين والترهيب. أكثر من ذلك تجاوزوا الأمر أخذوا يعبرون عن أنفسهم أنه الشعب الكويتي. نعم أنت جزء من الشعب ما اختلفنا معك، لا أنكر أن هناك احتقان، هناك اختلاف موجود الآن، ولكن في النهاية أنت تمثل جزء وتمثل المجموعة التي تنتمي إليها. لا يحق لأحد أن يتكلم باسم الشعب، قل أنا الشعب وهؤلاء في مقابلي كانوا ما هو ما 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 هم هؤلاء. يعني إذا كنت أنت الشعب الذين سيشاركون أو الذين يرشحون، من هم هؤلاء؟ هم من أين جاءوا؟ يعني مشكلة هؤلاء أيضا تتعدى في تقدير هذا الحد، لأن المخطط الأصلي الذي أخذ يتبين مع الوقت يوما بعد يوم هو الوصول إلى الحكم، وهذا قلته وأكرره دائما، لأن هذا كان المخطط. ولهذا تجد التخبط بالنسبة إلى المطالب التي يعلنونها حتى يبرروا موقفهم، هذا موقفهم في الاستمرارية لكي يصلوا إلى مبتغاهم. لا تجد معالم واضحة، ماذا يريدون؟ ماذا تريد؟ تريد مواجهة الفساد، كانت القضية موجودة من السابق وهذا الطرح موجود والباب مفتوح، ولكن دعوة، الكلام على الدعوة إلى المقاطعة، دعوة المقاطعة لماذا؟ كنت موجود في مجلس واقتحمت المجلس، أنت الذي اقتحمت المجلس بنفسك، أنت ومجموعة حرضتوا على اقتحام المجلس الذي هو كان يمثل بيت الشعب. إذن أنتم تريدون مبررا تبحثون عنه لكي تصلوا إلى هدفكم وابتغاكم. والشعب الكويتي والكويتيون الآن سواء من وافقكم في طرحكم أو لا، القضية صارت واضحة. أنا أقول هذا، أتكلم باسم الشعب المقدار، أن القضية واضحة، ما بات الأمر مخفيا على أحد، أنه ماذا تريدون وما هو مخططاتكم وماذا تهدفون إليه. القضية من الوضوح بحيث ما تقتضي مثل هذا الجدال والنقاش. الذين يتكلمون عن الآخرين كأنه ما يوجد في البلد غيرهم، هم الشرفاء فقط، هم الذين يتصدون للفساد، وكأنه ما كانوا ممارسين لفساد سابق أو متهمين بفساد أو جماعة منهم متهمين وسكتوا عن فسادهم أو ما تدخلوا في واسطات، كأنهم هم بريئين ما عندهم أي نقطة سوداء وغيرهم فقط هو الملفات السوداء. هذا النوع من التعامل في الحقيقة سيخلق فاصلة أبعد بينهم وبين الناس، وأنا في الحقيقة من باب الحرص على هذا الوطن أقول لنترك هذا الجدال العقيم، تعالوا لنجتمع على كلمة سواء لأجل هذا البلد، لا تبعدوا الشقة والهوة عن أبناء هذا الوطن. إذا كان هناك خلاف فلا تحولوا الخلاف إلى اختلاف بين شرائح المجتمع. في السابق كانوا يتكلمون، وكما لاحظتوا إذا واحد تكلم قالوا عنه أنه صفوي، إذا اتخذ موقف مخالف لهم قالوا له عنه صفوي. الآن إذا أرادت الحكومة أن تدخل قوات درع الجزيرة قالوا هذا يخدم أيضا الصفويين، المخططات الصفوية. في البحرين كان لهم كلام آخر أنه يجب أن تدخل مواجهة الصفويين، واليوم كلام آخر في الكويت. هذا التخبط في الخطاب هو يخفي ما وراءه المشروع الأصلي الذي لديهم. ونحن نرفض جميعا في هذا البلد الرفض هذا، يعني ليس، وأؤكد على هذه النقطة، نحن لا ندافع عن حكومة، الكل يعرف ليست لدينا لا علاقة لا مع حكومة ولا مع مسؤولين ولا مع نواب من الشيعة وغير الشيعة، ما عندنا شيء نستفيد منه، والكل يعرف طريقتنا في المسجد ما هي. ولكن أقول أن هؤلاء بهذه السلوكيات يمثلون شر لهذا البلد، ما يشكلون الخير لهذا البلد. إذا أردنا أن نواجه أي فساد أي مشكلة لدينا طرقنا، ولكن ليس بإحداث الفوضى وليس بهذه الطريقة التي يراد من خلالها الوصول إلى الحكم، لأن هؤلاء عرفنا اتجاهاتهم، جربناهم كلماتهم كانت واضحة من السابق حينما كانوا يتكلمون عن شرائح في المجتمع من الشيعة وغيرهم، ثم بعد ذلك يريدون أن يأتي الناس يقتقف معهم، هذا لا يمكن. أبعدوا أنفسكم أنتم عن التمزيق المجتمع، ثم بعد ذلك ادعوا المجتمع لكي يتوحد. نسأل الله أن يصوننا ويصون بلدنا من كل سوء. الإنسان يعيش في عالم الدنيا بين عالمي الشهود والغيب، هناك أشياء يشهدها الإنسان وهناك أشياء تغيب عنه. عالم الآخرة هو العالم الذي تصير فيه كل تلك الغيبيات تصير مشهودة للإنسان. في ذلك العالم تظهر الحقائق، حقيقة عمل المؤمن، تظهر حقيقة المؤمن، حقيقة عمل الكافر وحقيقة الكافر. أما في دار الدنيا الإنسان المؤمن هو الذي يستطيع أن ينتقل من عالم الشهود إلى الإيمان بالغيب، الكافر هو الذي لا يستطيع أن ينتقل من عالم الشهود إلى الإيمان بالغيب. المؤمن حينما يرى معجزة لنبي أو إمام يقول أن هذه دلالة على نبوته وإمامته، ينتقل من هذا المشهود للإيمان بالنبوة والإيمان بالله عز وجل أيضا من خلال آياته. أما الكافر فهو الذي لا ينتقل من هذا المشهود إلى الإيمان بالغيب. كلما قويت العلاقة في الإنسان بين المشهود والغيب كلما ارتقى الإنسان في منازل القرب عند الله سبحانه وتعالى. البرقي يروي في المحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال كان يهودي، يا علي هل رأيت ربك؟ قال ما كنت بالذي أعبد ربا لم أره. ثم قال لم تره العيون في مشاهدة الأبصار غير أن الإيمان بالغيب بين عقد القلوب. هناك نوافذ للإنسان فتحه الله عز وجل نحو الغيب، أعظم تلك النوافذ أحاديث آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. كلما تعمق الإنسان في تلك النوافذ ترسخ الإيمان في قلبه وقويت درجة الإيمان والقرب من الله عز وجل. هذه الأحاديث تبين بعض ما يجري في عالم الغيب، مثلا بالنسبة إلى الأماكن، حرمة كربلاء وعظمة هذا المكان، بالنسبة إلى ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة عرفة ويوم عرفة، فضل هذه الليالي والأيام وما يجري فيها في السماء. كذلك بالنسبة إلى بعض الأحداث، ما الذي يجري في عالم الغيب بالنسبة إلى بعض الأحداث والأفعال حينما يموت المؤمن وحينما يموت العالم، ما الذي يجري؟ هذا الانفتاح في تلك النوافذ لا يكفي بحد ذاته إذا لم يقترن مع إيمان وتفاعل ويقين ينعكس على سلوك الإنسان، وإلا يبقى الإنسان مثل ذلك الكافر الذي يشهد علامة ولكن لا يؤمن بها أو لا يرتب الأثر عليها بعد ذلك. من أعظم المناسبات التي اهتز لها عرش الرحمن سبحانه وتعالى مصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. بكت عليه السماوات والأرض وما يرى وما لا يرى، وبقي عند قبره 4000 ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة. في بعض الروايات 2000 يعني مليونين. هناك أشخاص يتأثرون بما يجري في عالم الغيب، وهذا شأن المؤمن أن يتأثر حينما يطلع على الرواية التي تتحدث عما يجري في عالم الغيب، هو يجب أن يكون سلوكه متناسبا مع ما يجري في ذلك العالم. وهناك أشخاص من العظماء يتأثر الغيبهم، آه من آهات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ماذا تفعل، كما يروي ابن قلوه في كامل الزيارات عن الإمام الصادق، يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه وتشهق فتزفر جهنم زفرة لولا أن الخزنة يسمعون بكاءها وقد استعدوا لذلك مخافة أن يخرج منها عنق أو يشرد دخانها فيحرق أهل الأرض فيكبحونها ما دامت باكية فلا تسكن تلك النار حتى يسكن صوت فاطمة. مصيبة سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام ليست مصيبة مرتبطة بمقطع زمني معين حتى تزول تلك الآثار، هي باقية إلى يوم القيامة. في الرواية المعتبرة عند جمع غفير من علمائنا ودلت الأدلة على صدورها وصدور أمثالها، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا لننتبه إلى خطواتنا سكناتنا مع دخول هذا الشهر وقبل دخول هذا الشهر، وكانت الكآبة تدخل عليه، مجرد ما يدخل شهر محرم يتغير العالم لحزن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويتغير عالم الغيب. إذن لنحفظ حرمة هذا الشهر، اسمحوا لي 5 دقائق وأختم الحديث، لنحفظ حرمة هذا الشهر بإظهار الحزن بلبس السواد، أن نلبس السواد وأن نرفع الرايات السوداء على بيوتنا، وأن نظهر مظاهر الحزن عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يكون أحدنا مثل الشخص العادي أحيانا الذي لا سمح الله يظهر الفرح أو أحيانا مظاهر اللامبالاة. هل رأيتم أما في فقد عزيزها تقول والله اليوم أنا بروح أذهب إلى مطعم؟ هذا من مظهر اللامبالاة، أنا لا أقول مظهر فرح ولكن مظاهر اللامبالاة. مع دخول شهر محرم الإنسان المؤمن يتجنب عن هذه المظاهر. هناك خطاب للمرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني أختم الحديث به، وفيه نكات مهمة جدا ألقى الخطاب قبل أيام. في ذلك الخطاب أكد سماحته على العلماء أن يقوموا بدورهم في رفع الشبهات، في تقوية العقائد. قال: حتى لا تصابوا بالحسرة، لأنه الشخص أحيانا يصاب بالحسرة لعدم قيامه بمسؤوليته. ليس بالضرورة أن يصاب الإنسان بحسرة لأنه ارتكب ذنبا، أحيانا حينما يرى غيره ارتقى في درجات الثواب والنعيم ولم يحصل عليه هناك يتحسر الإنسان، ولهذا الإنسان ينبغي أن يؤدي دوره. يقول أيضا: مسؤولية خاصة على العلماء أن يؤدوا دورهم فيما يرتبط بتقوية العقائد ورفع الشبهات. يستشهد برواية منقولة عن الإمام العسكري عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا نص الرواية: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إنا نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة على رأسي تاج من نور يضيء لجميع أهل العرصات، وحلة لا تقوم لأهلي لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها، سلك واحد منها لا تقوم الدنيا بحذافيرها لتلك الحلة. ثم ينادي مناد: يا عباد الله، هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد. ألا فمن أخرجه من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان، فيخرج كل من كان علمه ذلك العالم في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهه. ثم الشيخ يشير إلى الشبهات التي يلقيها الشياطين الإنس والجن، وأحيانا يؤكد على أن هذه الشبهات تصدر أحيانا تعبيرا يقول من قبل الخواص من العوام والعوام من الخواص، إشارة إلى من لديهم الجهل المركب والمتلبسين بلباس المثل. يقول بأن هؤلاء يجب أن الإنسان يبين أنه ماذا حصل في عاشوراء ويبين تعبير غوغاء عاشوراء. رواية ينقلها الشيخ الطوسي استشهد بها الشيخ الوحيد. الشيخ الطوسي ينقل رواية في مصباح المتهجد عن أبي حمزة الثمالي فيما يزار به أصحاب سيد الشهداء وليس سيد الشهداء أصحابه. في تلك الرواية الجاء في نص الرواية عن المعصوم: لقد عظمت وخصت وجلت وعمت مصيبتكم، هذا لأصحاب سيد الشهداء، إني بكم لجزع وإني بكم لموجع محزون وأنا بكم لمصاب ملهوف، هنيئا لكم ما عطيتم وهنيئا لكم ما بي حبيتم، فلقد بكتكم الملائكة وحفت بكم وسكنت مع عسكركم وحلت مصارعكم وقدست وصفت بأجنحتها عليكم، ليس لها عنكم فراق إلى يوم التلاق ويوم المحشر. يقول هذه الملائكة وهي تميل تنجذب إلى الملأ الأعلى، هذه الملائكة أين تلجأ إلى مصارع أصحاب سيد الشهداء، فكيف سيكون الحال مع من كان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله ومنطقة، كيف سيكون حالها مع ذاك؟ من ثم يقول بأنه هذه الرواية التي صدرت بها الخطبة أيما مؤمن، يقول هذه الرواية رواية صحيحة سند، يأتي البعض ليشكك فيها ينقل حادثة دقيقة، اسمحوا لي انقلها العلامة المجلسي في بحار الأنوار، يقول أنه ويصف بفحل الفحول إشارة إلى تعليقات البعض من لا يفهم مضمون هذه الرواية، ويقول هذه الرواية الشيخ الأنصاري يفتي بموجب ولا يحتاط لقوة سندها. يقول بأنه في يوم من الأيام في مشهد قرئ مجلس مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بعض الجهلة حينما وصل إلى هذه الرواية أيما مؤمن دمعت عيناه أو من ذكره وذكره عنده غفرة الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، يقول بأن هذا البعض اعترض من كان جاهلا مركبا، اعترض قال كيف يصير وما نتعقل وما نفهم كيف يمكن ذلك، ورد عليه البعض أصر على رأيه وعلى جهله. رأى في تلك الليلة كأنه في عرصات يوم القيامة، ويصف طبعا الرواية طويلة، ولكن من يريد أن يراجع هذه القصة ينقلها العلامة مجلسي في البحار جزء 44 صفحة 293، أنا أنقلها باختصار الوقت أخذني. يقول بأنه رأى نفسه في تلك العرصات ومع عطش شديد، وإذا يرى حوض الكوثر وعليه ثلاثة متشحون بالسواد، عرف منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول قدمت وأنا عطشان، قلت اسقيني، خاطب الزهراء، يقول نظرت إلي نظرا شزرا قالت أنت الذي تنكر ما لي مصاب ولدي والبكاء عليه من الأجر، أعرضت عنه وبقي في ذلك العطش. الله عز وجل هذه إشارة، كان هذه النعمة، كان هذا كان موالي ولكن كان جاهل، ولهذا رجع وتاب ما قال، أعلن توبته. مشكلة البعض أنه يصر على جهله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على إقامة شعار أبي عبد الله وأحزانه: اللهم احنا محيا محمد وآل محمد، وامتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بين المسالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.